الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل شرح القواعد الفقهية الكبرى. وشرعنا في اللقاء الماضي والذي قبله في القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها، ثم أملينا القواعد المتفرعة من هذه القاعدة، ونشرع إن شاء الله في القاعدة الأولى، وهي القاعدة الأولى عندنا القاعدة الأولى إيه؟
العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه مما يشابه العادات.
اكتب عندك القاعدة الأولى، هنبدأ كل قاعدة بالشرح وضرب الأمثلة على قدر الاستطاعة. المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة، لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات. أول السطر: الفرق بين العمل والفعل. الفعل يكون بالجوارح عدا اللسان، والقول لا يكون إلا من اللسان. الفعل يكون من الجوارح عدا اللسان، والقول لا يكون إلا من اللسان. والعمل يشمل القول والفعل. أول السطر: ودلت الأدلة الشرعية والعقلية على أن كل عمل اختياري من الآدمي، وركز على كلمة اختياري، يعني أنا اخترته، على أن كل عمل اختياري لا بد أن يكون مسبوقا بنيته، أول السطر. قال ابن القيم: تخص كده بالمعنى حتى لا نكذب على الإمام. قال ابن القيم: وإذا كلفنا الله عز وجل بعمل بدون نية، لكلفنا بما لا يستطاع. واضح يا اخواننا المساله دي؟ وبناء على ذلك كما قلنا، يعني كون ان انت تشرع في عمل بقول او فعل وتقول نويت ان افعل كذا لله، هذا غريب وبعيد. يستحيل ان يصدر من الانسان عمل اختياري الا مسبوق بنيه. يعني انا لما اجي اتكلم معك بكلام باختياري، قبل ان اتكلم انا اعلم ماذا ساقول لك. يبقى كل الأعمال الاختيارية من الآدمي لابد أن تكون مسبوقة بنية. وبالمناسبة، هل يأتي على الإنسان حالة من الحالات يكون فاقدا للاختيار؟ السؤال تاني: هل يأتي على الإنسان حالة من الحالات يكون فاقدا للاختيار؟ الجواب: أبدا. في الإكراه هو اختار بين البديلات. قل بالك عبد الرحمن ما فقدش اختيار، يعني هو قال له ايه؟ اما تفعل كذا واما تفعل كذا، ان لم تفعل احد الامرين لأفعلن بك. فهو اختار، بس اختار انه بقى ايه؟ الاقل فين؟ في المفسدة. يبقى بناء على ذلك ان الادمي فينا يكون حالة معينة فاقد الاختيار، الكلام ده مش موجود إلا إذا فقد عقله. طيب أول السطر لا، هذا الشيخ عبد الرحمن نخشى أن يكون من التمطع، لأننا بفعل عمل باختياري. طيب الباعث على العمل ما هو؟ ده اللي احنا في فرق بين باعث على العمل إرادة وجه الله، وفرق باعث على العمل إرادة غير وجه الله. هنا بقى التحسين والتعديل والإصلاح والمحاسبة والمعاتبة والمراقبة. أما أن احنا نقول فعلنا عمل باختيارنا من غير نية، هذا ملوش وجود. مش أنا جاي للدرس، والذي حملنا على المجيء للدرس إرادة الله ابتداء، وبرضو الناس هتشوفني تنظر لي بنظرة كويسة، تقول لك لا خليك كويس كده وابدأ عدل وحسن وجاهد نفسك فالخلق لن ينفعوك. طيب الباعث على العمل من أصله إرادة غير وجه الله، يعني الذي حمله على العمل من أصله غير وجه الله. طب مين؟ قال لك وجه المخلوقين. طيب بنعرفها ازاي؟ يعني كيف تعرفها في نفسك؟ العلماء قالوا فإن لم يتحقق له ما أراده يمتنع عن العمل. يعني بالضبط كده هو رايح يحضر درس علم وعارف هيمشي من الشارع الفلان وفلان 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 قاعدين هيشوفوه هو شايل الكتب ورايح الدرس، ده اللي حمله على الفعل كده، ماشي في الشارع ما لقاش حد قام راجع تاني. يبقى هنا الباعث على العمل ايه؟ ها؟ غير وجه الله. لان دايما الذي يحمل الانسان على العمل امرين، وجه الله وغير وجه الله، ده في اصل العمل نفسه. فان كان الباعث على العمل من اصله إرادة غير وجه الله أو إرادة وجه الله وغير وجه الله متساويتين، النوعين العمل باطل. والدليل على ذلك صحيح مسلم، قال الله عز وجل من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أشرك، طب ركزوا معايا كده في المعلومة اللي جاية. احنا بنقول ايه؟ الباعث على العمل في اصله اما وجه الله واما غير وجه الله. طب الباعث وجه الله اكثر بيعمل. طيب الباعث على العمل وجه الله وغير وجه الله والاثنين بمرتبة واحدة، بدليل لو تخلف واحد مش هيعمل. العلماء قالوا العمل باطل. طب جابوها منين؟ قال لك من الحديث من عمل لي عملا أشرك. وجه الاستدلال إيه؟ كلمة أشرك، لأن في لغة العرب إذا أطلقت الشركة تبقى مناصفة، فهموها كويس، فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم الثلث بالسوية. ده الكلام ده في إيه؟ في الإخوة لأم. يعني أنا قلت في رجل كلالة، كلالة يعني هي له ليس له أصل ولا فرع، وترك 10 إخوة لأم، وخبلك 5 بنات و5 بنين، ما نصيبهم التلت. طب يوزع إزاي؟ بالتساوي. هنا ما فيش تذكر بتلاحظ الأنثيين، لما؟ لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث. أنا بقول الكلام ليه؟ لأن بعض أهل العلم قال لا، إن كان البعث على وجه العمل وجه الله وغير وجه متساويين العمل صحيح، كان غير صحيح. وأخطأ من يستدل بقوله تعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لا يا أخوانا، لا، هنا طالما الإنسان أشرك مع الله والشرك مع الله جاء مساوي للبعث على العمل إرادة وجه الله، العمل باطل من أصله. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا في الحالة دي أبدأ بقى أحكم أمر في نيتي، واخد بالك؟ ودايما كده كما قلنا قبل ذلك أن الحامل على الرياء 3 أمور. ما الذي يحملك على أن تبتغي غير وجه الله؟ 3 أشياء، ما فيش غير. العاقل الفطن يمعن النظر في الثلاثة سيجدها لا شيء. الأول لذة المحمدة الثاني الفرار من ألم الذنب، الثالث الطمع فيما أيدي الناس. ده اللي بيحملك على أن تكتب إيه؟ صدق على روح المرحومة الحاجة فلانة بنت فلان، واخد بالك، وتعمل كل دور مية ومحط التحدي والكلام ده كله، هو اللي حملك على كده. لذة المحمد أو الفرار من ألم الذنب أو الطمع فيما عند الناس. لذلك قال بعض العلماء بوجه الخطاب بقى للجماعة اللي هم إيه اللي بيراؤوا، يقول: قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. يعني أنا رأيت أخي محمود عاوز منه حاجة، طيب قلبه الذي يحرك جوارحه بيد الإله الذي عصيته أنا، إن كان فيه أحمق من كده وريني. قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. واضح يا مشايخ؟ نكمل المبحث، تفضل يا أخي. طب هذا مخلما ولا انت كده يعني، يا ريتنا كلنا نكون زيك ده كده. فين؟ لما هو الشرع المطهر امرني ان اتعلم لاصلح نفسي، انا بتكلم ان انت تبتغي تعمل العمل للناس لان ينفعك الناس او يحمدوك او يبطلوا كلام عليك او يعطوك شيئا مما في ايديهم، هو ده الرياء. اما اتعلم العلم لاصلح من عبادتي واصلح من شأن واصلح من اولادي، طب ما هو ده الدين. ايوه يا عبد الرحمن. نعم. الفرار من الم الذنب، يعني راجل في البلد مبسوط واخد بالك وما بيعملش خير والناس عماله تتكلم، قال لك خلاص يا اعمل تحليه محطه تحليه ميه وقيمت على نفقة الفلان الفلاني المحسن الكبير الحج فلان الفلان عشان الناس تبطل في حقه كلام. بس هو ده اللي عمل الفرار من ألم الذنب. واضح يا مشايخ؟ نبدأ درسنا. قلنا ايه يا مشايخ؟ لحظة. اي نعم، وصلنا لحد فين عشان نكمل؟ ام خلاص ده خلصنا بقى. اكتب عندك: وباستقراء النصوص وجد العلماء أن العمل الذي يصدر من المكلف باستقراء النصوص وجد العلماء أن العمل الذي يصدر من المكلف باعتبار كونه لله أو لغير الله ينقسم إلى قسمين. استقراء النصوص وجد العلماء أن العمل الذي يقوم به المكلف باعتبار كونه إيه؟ لله أو لغير الله ينقسم إلى قسمين. كل زي بعضه واحد كله. نعم. أيوه. اكتب عندك. القسم الأول: عمل لا يكون إلا لله. عند إطلاقه، عند إطلاقه. مثال ذلك: الصلاة والصيام والحج ونحوها. فهذا النوع من الأعمال عند إطلاقها لا تصرف إلا لله. عند إطلاقها لا تصرف إلا لله في أصلها، وهي لا تشتبه بالعادات، لا تشتبه بالعادات. لا تشتبه بالعادات، تشتبه بالعادات. فهذا النوع من الأعمال لا تجب فيه هذا النوع من الأعمال من العبادات أو من الأعمال لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى، لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى، لأن جنسه لا يكون إلا لله، لأن جنسه لا يكون إلا لله. طيب القسم الثاني، وهو ما يلتبس بالعادات، وهو ما يلتبس بالعادات، أي يفعل كعادة ويفعل كعبادة، يفعل كعادة ويفعل كعبادة. فهذا النوع يحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى، فهذا النوع يحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى. مثال ذلك، مثال ذلك، رجائي الدروس لازم تذكرها عشان تستفيد، يعني وأنا أرجو من كل أخ يتمثل نفسه في دراسة نظامية زي بالضبط كده انت مثلا يعني. وطبعا عقدتي انا ان الاوراق اللي هي علوم الدنيا انا عندي انا ملهاش اي اعتبار، بس انا عاوز اضرب لك مثل اقرب المعنى الاذان. كثير من اخواننا معاه مثلا مؤهل متوسط او ثانوي او اعدادي، فبيحاول ان هو يلتحق بجامعه مفتوحه او بمعهد مش عارف ايه 4 سنوات عشان ياخد الورقه. جه يخطب بنتك انا معايا بكالوريوس معهد مش عارف ايه. الشاهد وهو في الدراسه بينتظم وبيذاكر عشان ياخد الورقه وممكن بطريقه ملتويه ياخد. احنا هنا ما نبتغي الا وجه الله، يعني نفرغ من الدراسه. تطلب مني اي شيء غير الدعاء لك بالتوفيق مرفوض، واخد بالك انت ازاي؟ فرجائي ان تستوعب ما انت فيه وقف على حقيقة ما تفعله، خد الامر بجد. وإلا يعني افترض مثلا، وده اللي كان بيحزن الانسان، يقول لك والله احنا ايه بنعمل دورة انا والشيخ فلان وعلان وترتان في شرح مثلا كتاب الورقات في اصول الفقه، وإن شاء الله بعد الدورة لمدة 2 شهر سنعقد اختبار، وكل من يجوز الاختبار سنعطيه إجازة بتدريس الكتاب. الناس تيجي أمم تأخذ عليك، نأخذ كبير جدا. لا مش كده، ده احنا بفضل الله يعني صحبنا الشيوخ وما اشترأنا أن نطلب منه تزكية إلا لما أعطاها لنا ببعض فضل منه، واخد بالك؟ فخد الامر بجد. فاحنا بنملي وبنشرح على قدر الاستطاعه. الى هذا الحد ما يكفي، لابد ان ترجع الى الدار وتذاكر وتراجع وتدون. انت بتعمل عمل هدفك منه مرضات الرب، حسبك، حسبك وكفاك. ورقه بقى اجازه الكلام ده كله ملوش اعتبار عندك، اكتب عندك. مثال ذلك، مثال ذلك على ايه؟ على بعض الأعمال اللي هي من عادات، ولكن تشتبه بالإيه؟ بالعبادة. اكتب عندك. مثال ذلك دفع المال إلى الغير، دفع المال إلى الغير، يعني الشيخ أعطاني 1000 جنيه. طيب ده عمل منه. طب الألف جنيه اللي أعطوه لي ده تحت أي مسمى؟ له احتمالات معينة. كويس، اكتب عندك: دفع المال إلى الغير قد يكون نفقة واجبة أو هدية أو صلة أو قضاء دين أو زكاة مفروضة أو صدقة تطوع. مظبوط كده يا شيخ؟ يبقى ده عمل ماله بقى ايه؟ يشبه الايه؟ العبادات في وقت، يعني هو عادات ولكن ممكن يتحول الى عبادة. اللي زي ده بقى يحتاج الى نية الاضافة الى الله عز وجل. يبقى انا لما اعطيتك اموال، طب ما هي احتمالات متعددة، بعكس الصلاة انا بصلي الاصل فيها من؟ لله. طب اعطيتك اموال ده فيها احتمالات كتير، اما ان احنا نقول يصلي لغير الله ده ملوش وجود، واخد بالك؟ وان وجد عياذا بالله بيبقى شرك اكبر مخرج عن المله. لكن مثل اعطاء الاموال الاحتمالات فيه متعدده، فهذا النوع من الاعمال اللي هي عباره عن عادات، في هذه الحاله لابد من اضافه النيه الى الله عز وجل. ده بقى اللي علماء الشريعه بيسموه ايه؟ ان كان العمل في اصله مباح فينوي العبد به التقرب إلى الله فيتحول إلى مستحب على أقل الدرجات. علشان كده تيجي تسمع مثلا كلام علماء الأصولي في تعريف المباح يقولوا إيه؟ وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني الشيء ده لا الشرع أمرك به ولا نهاك عنه، ولكن باعتبار ما يؤدي إليه يختلف الحكم، يختلف الحكم. يبقى بناء على ذلك شيء معين مباح أنا صنعته، أنا بعطي لأخي مبلغ من المال، ليه؟ أهو، لا ما فيش حاجة اسمها أهو، ما النوعية؟ والله أعطيه هدية، خلاص الهدية مستحبة، تهادوا تحبوا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، والسخيمة هي الحقد والحسد من القلوب. يبقى أنا في هذه الفعلة نويت وأضفت النية إلى الله، ليه؟ لأن العمل محتمل. يبقى عندي أعمال غير محتملة دي لا يستلزم نية الإضافة إلى الله. وهيجينا إن شاء الله في مثلا عبادة معينة وقتها مضيق وأنا دخلت في العبادة أي الصلاة وقلت الله أكبر ولم أستحضر نية الظهر عند الصلاة، ولكن أنا دخلت لأصلي ولم أستحضر نية، قال لك الوقت ده لا تشرع فيه صلاة إلا الظهر، يبقى في هذه الحالة تكفيك نيته. أما إذا دخلت في وقت الصلاة صلاة الظهر ونويت العصر، في هذه الحالة نحكم بأن صلاتك باطلة معايا. ليه؟ لأن الوقت ده مضيق ما يتحمل غيره. زي بالضبط مثلا واحد ايه نوص دخل في رمضان وفي أول الشهر خلاص هو عقد العزم على إن شاء الله على الصيام، في نص الشهر ما نوى يوم معين، صومه صحيح. ليه؟ لأن هنا الوقت مضيق لا يتحمل عبادة من جنسه إلا هذه الايه العبادة. مثال آخر، نعم،
كيف وفق بين عمل الله وبين
قول الإمام أحمد،
الإمام داود عليه
السلام،
ولكن
كل
ما
شيء
أحببته في الله.
جاهد نفسك يا أخي،
جاهد نفسك
معايا ولد، تفضل يا سيأتي. اكتب عندك مثال آخر: ذبح بهيمة الأنعام أو غيرها، ذبح بهيمة الأنعام أو غيرها، فقد يكون الذبح لله تعالى كالأضحية والهدي، وقد يكون بقصد الأكل وإكرام الضيف، فهذا النوع من العمل يحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى. واضح يا مشايخ؟ واضح الفرع ده؟ تفضل يا أخي. نعم. لا 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 مش كده، احنا بنقول كل امورك العادية اللي هي العادات اللي هي الاصل فيها الاباحة انت جعلتها وسيلة لعبادة، خلاص بتاخد حكم الوسيلة. زي بالضبط انسان مثلا بيأكل ليتقوى على ماذا؟ على العمل، ليكف من تحت ولايته بالحلال، يتقوى على العمل مثلا لقيام الليل وهكذا. هذا مأجور إن شاء الله معي أخي الفضل، ولكن عاوزك تفرق بين تجعلها وسيلة لعبادة وأن تجعلها لعبادة. لا معي أخي الفضل، ده المباح بيكون وسيلة للعبادة. كل العادات طالما مباحة تفضل. لا تعدد النية لا، سيأتينا بإذن الله. يا إخواننا اعلموا رحمكم الله أن لكل عمل نية، ودايما كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأصل في شريعة الإسلام في قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، ولا يحملك حبك للأجر على أن تبتدع، لا يحل لك، لأن الابتداع طبعا خطير والعمل مردود. فالعلماء قالوا إن صلاة تحية المسجد واجبة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس لانتظار الصلاة أو يتعبد ربه بذكر أو قراءة. طيب هذه الصلاة المتعينة على كل من دخل المسجد تسقط عنك بأي صلاة غيره؟ يعني لو أنك دخلت المسجد بعد أذان الظهر تصلي راتبة الظهر سقطت عنك تحية المسجد، وسقطت عنك ركعتي الوضوء، كل هذا يسقط بصلاة واحدة. طيب هو أريد أن يجمع بين الأمور، فدخل يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء وبنية راتبة الظهر، اقعد بقى قدام المسجد كده ساعة، اعمل ايه؟ قائمة بالنية. هذا هو التنطع في دين الله وليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب ابدا. طول بالك يا اخي، لا من بعيد ولا من قريب، ولو كان فيه خير لكان سلفونا من احرص الناس عليه، وهذا من التنطع في دين الله عز وجل. انا كل ما في الامر انا متقيد بنصوص شرعية. ايه هي النصوص؟ دخلت المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد واراد ان يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حتى لو دخلت المسجد والامام على المنبر يعظ الناس اركع ركعتين وتجوز فيهم، طب دخلت صليت راتبة الظهر خلاص سقطت عنك تحية المسجد. طب توضأت ثم دخلت المسجد وعندي متسع من الوقت، يعني لسه الناس ما بيقيموش صلاة الظهر إلا بعد الأذان مثلا بتلت ساعة، خلاص أردت أن تأتي بتحية المسجد لكذلك، ثم تعقبها بسنة الوضوء لكذلك، ثم تعقبها براتبة الظهر لكذلك. هنا بقى يعتريك قاعدة أصولية، وهي قاعدة تزاحم المصالح. تزاحم الايه؟ المصالح. ايه معنى قاعدة تزاحم المصالح؟ يعني تعددت امامك اكثر من مصلحة ولن تتمكن من الاتيان بجميعها، واذا اتيت بالبعض تركت البعض. مش دي قاعدة تزاحم المصالح؟ الشرع المطهر امرنا بايه؟ ان اتي باعلى المصالح. هنا بقى تأتي الحدلقة الفقهية يقول لك طيب راتبة الظهر سنة وتحية المسجد فريضة تقدم الفريضة على السنة. ده بقى من الفقه الحديث، لأن راتبة تحية المسجد معللة، معللة يعني تحية المسجد إيه؟ واجبة بعلة، والأحكام تدور مع علل. علتها إيه؟ إن أنا هدخل المسجد واع، لا ده داخل أصلي. الله يبارك فيكم، رجائي رجائي لا تستمعوا لأي متكلم في شرع الله يقرر حكما شرعيا إلا بدليل، إلا بدليل، لأن أصبح بعض الناس بيبدأ يستحسن كثير من العبادات من قبل هواء، والدين مش ليه وليك. الدين حاضر يا أخي، الدين مقرون بأدلة شرعية بنصوص، نتعبد الله بنصوص. وإلا بناء على ذلك بقى إن 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 انقضى شهر رمضان، واخد بالك أنت إزاي، ودخلنا في الست أيام من شوال، فأنا إيه بدأتهم على طول بعد العيد. فجي إيه العيد كان يوم الإيه، كان يوم مثلا الأحد، فأنا شرعت اليوم الثاني من شوال بصيام الستة أيام. جه يوم الاثنين فنويت الستة من شوال يوم الاثنين، أخطأت وأبعدت النجعة، لأن دية عبادة ودية عبادة مستقلة بذاتها. كن بقى أنك تبغي الأجر، بغيتك للأجر لا تنفع عنك عذر الابتداع في دين الله. الاتباع هو الأصل، والله عز وجل جواد كريم يجازى على القليل بالكثير طالما اتبعت الهدي واتبعت السنة. تفضل يا أخي. جبت الكلام ده منين؟ يحتاج لذلك، يحتاج لذلك. الله يبارك فيكم، ما تفتحوش على أنفسكم باب شر وباب تنطع في دين الله. هذا الذي ورد عن سلفنا الصالح، جاي يصلي الجمعة امتثالا لأمر الله، بعد ذلك ترتب على ذلك كيت وكيت 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 وكيت. الله عز وجل جواد كريم، أرجو أن تتقيدوا بالنصوص. نعم. طيب ما هو الشرع أمرني، الشرع أمرني وإذا مات فأتبعه، صح. أنا رايح عشان أخوي المسلم مات، رايح أوفي حقي عليه، ومن الحقوق أن أصلي عليه، وانتهى الأمر. أنا ممتثل للنص الشرعي، ما خرجت عن النص قيد أنمر. اكتب عندك القاعدة الثانية، القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى. القربات اللي هو القاعدة الثانية، اللي مش احنا ملنا 18 قاعدة اللقاء الماضي، ما احنا بناخد واحدة واحدة نشرح. القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى. كم يبقى المغرب يا شيخ؟ طيب اكتب عندك هذه القاعدة، فرع من التي قبلها. مثال ذلك الإيمان بالله تعالى، وتعظيمه وإجلاله. الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله ومحبته، وكذلك قراءة القرآن بين العبد وبين نفسه، وكذلك قراءة القرآن بين العبد وبين نفسه. فهذه الأعمال بطبيعتها منصرفة إلى الله تعالى، ف فلا يلزم العامل بها أن ينوي مثلا أن يسبح الله ولكن هذه الأعمال تحتاج إلى نية قصد الأجر والثواب من الله تعالى على العمل القاعدة الثالثة الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول لانصرافها بصراحتها لمدلولها تاني حاضر الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول لانصرافها بصراحتها لمدلولها قاعدة دي مهمة وهتاخد مننا وقت شوية فركزوا معايا الله يبارك فيكم اكتب عندك دلت الأدلة والاستقراء على أن ألفاظ العربية تدل على معان ولا يوجد لفظ في لغة العرب إلا وله معنى وإذا اختلف في معنى اللفظ من الألفاظ فالسبيل الوحيد لمعرفة معناه المراد هو الرجوع إلى الشرع إن ورد معناه فيه أو الرجوع إلى لغة العرب لحظة واحدة بس عشان أفهمكم ديت قبل ما أكمل يبقى أنا عندي ألفاظ العربية لها معاني كل لفظ بيدل على معنى معين لفظ ملوش معنى الكلام ده مش موجود عندنا طيب اللفظ ده أنا قرأته ولم أفهم معناه عاوز أفهمه فالعلماء قالوا عندك طريقين اثنين الطريق الأول أن ترجع إلى الشرع إن بين الشرع المعنى المراد وده أسد طريق طيب وجدت الشرع لم يحدد المعنى المراد ما لقتوش قال لك ترجع للغة العرب طب لم أجده في لغة العرب يبقى ليس من ألفاظ العربية واضحة يبقى لفظ له معنى في لغة العرب أنا ما استطعت أن عرفت معنى. لذلك لو أنت تلاحظ في القصة المشهورة جدا بين نافع بن الأزرق وعبد الله بن عباس، نافع بن الأزرق من الخوارج دخل المسجد الحرام فوجد عبد الله بن عباس عند بئر زمزم بيفسر القرآن، فقال للجماعة اللي معاه تعالوا إلى هذا الرجل المتألي على الله، يقصد بن عباس، نسأله عن مصادق كلامه من لغة العرب. سألوا عن إيه؟ مصادق كلامه، يعني ابن عباس بيفسر بيقول مثلا قال تعالى كذا ومعناها كذا، فاحنا عاوزين نسأله بقى المعنى ده جابه منين من لغة العرب، عن مصادق كلامه من لغة العرب. كم سؤال يا مشايخ؟ 286 سؤال عرضهم نافع بن الأزرق على ابن عباس في ثلاث مجالس. كل ابن عباس نافع بن الأزرق يقرأ الآية عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى عزين يا ابن عباس؟ يقول له متفرقين، هات لي الشاهد من لغة العرب. ابن عباس يجيب له إما بيت شعر وإما نثر لأحد خطباء العرب. 286 سؤال على نفس الشكلة والكتاب مطبوع ويباع. يبقى أصبح أنا لكي أقف على معنى اللفظ عند سبيلين. السبيل الأولاني أن يكون الشرع حدد لي المعنى المراد، يبقى في هذه الحالة ما انصرفش عنه أبدا. ليه؟ لأن الذي خاطبني بما يريده من اللفظ أخبرني بمعناه، ماليش عدول، واخد بالك؟ طيب الشرع لم يحدد معناه، وعشان كده السؤال المشهور هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ ما حصلش. ده ورد تفسير لو سلم لبعض الآيات، وكان في غالب الأحيان بتشكل على الصحابة يسأل عنها فيبينها. طب ما العلماء فسروا ازاي؟ بلغة العرب. يبقى يجيب اللفظ ويقول لك اهو في معناه لغة العرب كذا وكذا. ومن أجل هذا حينما تسمع عن رجل يتكلم في الشرع ويأتي بألفاظ لها معان ليست في لغة العرب، اعلم أنه جاهل أو مبتدع ضال. مثاله من فسر الاستواء بالاستيلاء أو الهيمنة والقهر. الرحمن على العرش استوى، جاءت في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل. طب استوى في لغة العرب لها معنى ايه ولها معنى؟ المادة نفسها لها معنى. معناها ايه في لغة العرب؟ لم تدل لغة العرب لا من بعيد ولا من قريب على ان استوى بمعنى استولى، مش موجود خالص. يبقى الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء لا شك انه مبتدع ضال خارج عن اهل السنة والجماعة، لانه اتى بلفظ له معنى لم تدل عليه لغة العرب. والا لو انفتح المجال لقال من شاء ما شاء. يبقى بناء على ذلك هو الضلال الباطني جه منين؟ ما جه من ديت الباطنية لما جوهم يفسروا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فسروا الصوم بإيه؟ قال لك الصوم عندنا كتمان أسرار الشيوخ. كويس كده؟ ازاي؟ قال لك هو عندنا كده، احنا هنصطلح كده. طب ماشي، طب والحج عندكم واتموا الحج والعمرة لله؟ قال الحج عندنا الذهاب الى المشايخ. خلاص، وبناء على ذلك واقيموا ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة. قال لك ما فيش ميزان، ده عبارة عن العدل. كده يا اخوان تضيع الشريعة ولا يبقى منها شيء. ومن ثم قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة. يبقى الخلل جه منين؟ إن أنا عندي ألفاظ والألفاظ ديت لها معان، أنت جهلت المعنى. نعم عندك الطرق المشروعة للوقوف على المعنى. إيه الطرق؟ الشرع ابتداء نصوص الكتاب والسنة. هل الكتاب والسنة وضح لي هذا اللفظ معناه ايه ام لم يوضح؟ واحدة من اثنين، اما ان يوضحه لك النص الشرعي فلا عدول لك عنه. طب مش موجود، اروح للغة. طب مش موجود في اللغة، يبقى ليس من العربية. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك كم يبقى المرجع؟ دقيقتين اخر حاجة عشان بس اربط الكلام ببعضه. مثال ذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ يحتمل معنيان، هذا اللفظ اللي هو لفظ يا مشايخ يحتمل معنيان، المعنى الأول الحيض والمعنى الثاني الطهر. وجاء الشرع المطهر وحدد أن المعنى المراد هو الحيض. وجاء الشرع المطهر وحدد المعنى المراد بأنه الحيض. اكتب فلا عدول عن مراد الشرعي، فلا عدول عن مراد الشرعي. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.